الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصلى على سيدنا محمد النبي وزوجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وذكرنا في المرة الماضية شيئا من قضية الشكر بعد رمضان، يعني يجب على المؤمنين ينبغي لهم حتى يثبتوا على ما خرجوا فيه في رمضان من أعمال الإيمان والطاعة والبر والإحسان والقيام والصيام، أن يشكر الله تعالى، خاصة إذا كان قد منح مغفرة الله تعالى وحول الله تعالى المغفرة واعتقد قضاءه من الله سبحانه وتعالى. وهذا الشكر معناه كما ذكرنا أن يثبت هذه القضايا، يعني أن يثبت هذه النعم التي أنعم الله تعالى عليهم بها، ومن ناحية أخرى يزيدهم من هذه النعم، وهم محتاجون إلى ذلك، محتاجون أن يخرجوا من رمضان وقد زادوا من نعم الله تعالى وثبتوا عليها لأنهم خرجوا من رمضان على الحال السيئة التي نعانيها في كل مرة، فمعناه أن يخرجوا من رمضان إلى غير القيام وإلى الغفلة وإلى ترك الطاعة وإلى التقصير في الصيام والذكر والقرآن والرجوع إلى المهمات في الدنيا ونسيان الآخرة وترك الاستعداد للقاء الله تعالى. والشكر يثبت ذلك، وقد ذكرنا شيئا منه يعين المؤمنين على تحقيق هذه القضايا. وما زال اليوم الكلام على ما يتعلق بقول الشيطان في قضية الشكر، فإن أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهي القضية المهمة أن يخرج عباد الله تعالى من أن يكونوا من خواص الله تعالى، لأن الشكور كما قال وقليل من عباد الشكور، لأن خواص الله تعالى هم القليل هم الشكور. والشيطان يريد أن يخرج المؤمنين من جمعهم هذا ليكونوا بعيدين عن هذا الطريق، فأتيه من بين يديه ما ينتهي رمضان كما ذكرنا حتى تخرج الشياطين من مثلثها، فيخرجون ليأتون أن يأتوا المؤمنين من أيمانهم وشمائلهم وعن أيمانهم ومن خلفهم وقدامهم حتى يبهلوا بهم عن هذا الطريق مرة أخرى. وهي المشكلة التي نعانيها، لا يثبت في هذا الحال إلا الشاكرون. وقد كان حقيقة الشكر وكيفية أن يشكر المرء ربه إلى آخر ذلك. وما زلنا في هذه الآية الكريمة، فمن أغويتن لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. وهي تكملة قضية الشكر. من هذه القضايا التي يقف بها الشيطان حائلا بين المؤمنين ليقطع الطريق عليهم من الله تعالى من هذه القضايا التي يرى المرء يتحقق فيها في رمضان، أن يأتي الشيطان إلى المؤمنين في رمضان ويعزهم ويمنيهم، يعني يقول لهم ما هذا رمضان قد مر ولم تخرجوا بالمغفرة ولم تخرجوا بالرحمة ولم تعملوا الأعمال الصالحة التي كنتم تريدون أن تعملوها ولم تكونوا لله تعالى بحق رمضان ولم تفعلوا كذا وكذا، وهكذا خرجتم من رمضان لا أظن أن أحد منكم ينتظر مغفرة الله ولا أحد ينتظر أن يقطع رطبته من النار. من الذي فعل من الأفعال الصالحة ما تقولون من رمضان؟ ومن الذي فعل من الأفعال الصالحة ما يكون سبب مغفرته؟ من الذي فعل ذلك؟ حتى إذا يأسوا وهو حالهم على الحقيقة، يعني ليس حال غيرهم بل هو حالهم أنهم فعلا في رمضان الماضي قبل الماضي قبل هذا قد عاهد الله تعالى على أن يأتي رمضان هذا فسيستعدون من أول يوم وسيبذلون جهدهم ووقتهم وسيصلون ويقومون ويعتكفون ويتصدقون ويفعلون وكفى ما مضى من رمضانات لم يستشعروا فيها مغفرة ولا لم يستشعروا فيها توبة ولا عتقا من النار. وجاء رمضان ودخل وخرج رمضان كما هم اليوم كما كان سالف حالهم في الزمن الماضي، وهي حجة الشيطان وهي حجة صحيحة أنه هكذا خرجت من رمضان ولم تفعلوا شيئا. نسيتم هذه وصية الشيطان أن تعقدوا العزم مرة أخرى وأن تعاهدوا الله تعالى أن تكونوا في رمضان القادم أحسن منه في رمضان الحاد. هذا هو عهده عهد الشيطان يعمل المؤمنين اليوم، وهي القضية التي نريد أن نبين بعض ملامحها في هذه الكلمات السريعة على حسب الطاقة. فنسيب الشيطان اليوم أن نستعد لرمضان القادم إن شاء الله، يعني دعك هات ابنظر رمضان على حول علاقات إلا بالله انتهى خسر فيه من خسر وكسر فيه من كسر، دعك المقابل ستكون أحسن وعاهد الله تعالى على ذلك ووعد أن توفي لا بد أن توفي بذلك. هذا الشيطان يعجبكم أن يعجب السمع المتكلم. نعم عاهدنا الله تعالى هذه الأيام على أن يكون إن شاء الله الاستعداد في رمضان القادم وليس في ذلك، وهذه القضية يهديها الشيطان للمؤمنين لنفهم هذه المسألة المهمة هذا اليوم، وهي مسألة أن الشيطان من أسباب خرابه على المؤمنين ومن أسباب إخراجهم عن طاعة رب العالمين ومن أسباب إخراجهم عن الطريق الذي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ما أقعد بالعرض يعني لا يمر أحد. هذه القضية وهي قضية طول الأمد، يعني أن يكون له إن شاء الله في العام القادم ستكون أحسن، وهذه تضيع أولا على المؤمنين أول ما تضيع عليه سنة هذه، فيخرج متكلا على أنه إن شاء الله في رمضان القادم سيفعل، فتضيع عليه أعمالا وكانت أعمال النبي صلى الله عليه وسلم ديما، يعني كانت أعماله صلى الله عليه وسلم في شعبان وفي رمضان وفي غيرها أعمالا متساوية، إذا جاءت مواسم المغفرة ازداد في الاجتهاد صلى الله عليه وسلم. لذلك أول ما يفعل الشيطان يريد أن يضيع على المرء هذا العام أيضا، ثم يأتي العام القادم فيقول لها قد ضحكت عليك أيها الغبي الأحمق أتظن أنني سأساعدك على الآخرة وأعمال الدماء؟ الله تعالى يقول ما الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وأنا صديقكم. هو الله تعالى قال ذلك سبحانه وتعالى، قال جل وعلا ففسق عن أمر ربه على الشيطان يعني فاستمع الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذرياته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس بدلا لكم ايها الظالمون ان تستبدلوا ولايه الله تعالى ولايه الشيطان ولايه الله تعالى. لذلك وقف هذه الوقفه ونحن نقف مع الشيطان هذه الوقفه اليوم لتكون مردا للمؤمنين مره اخرى للرجوع الى الطاعه، هذه واحده. والثانيه للحذر من هذا الكيد من كيد الشيطان. قد يقول قائل نعم انا قد خرجت من رمضان وقد وفقت الى العمل الصالح وفعلت كذا وكذا 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 من الاعمال الصالحه. نعم يقول له نعم قد جاءك الشيطان في هذه المره ليطمئنك الى انك قد عملت الاعمال الصالحه. نعم حتى يتمام مره اخرى، يعني حتى هذا الذي قد عمل الاعمال الصالحه جاءه الشيطان ويلبس عليه ويلبس عليه يقول له لا انت لست كغيرك، انت قد فعلت وفعلت وصمت وقمت واجتهدت واجتهجت واجتهجت الى اخر هذا الاجتهاد الذي يدعو. نعم واذا بها تلبيسه اخرى من تلبيس الشيطان يريد منه ان يقيده عن العمل وعن مواصله السير الى الله تعالى، وان يكون هو يعني هذا الشخص المسكين الذي يرجو هذا النظر ان يدرب عمله على الله، ان يستعظم عمله على الله تعالى، وان يظن انه قد فعل وفعل. وقد ذكرنا حديث النبي الذي يظهر هذا التلبيس من الشيطان لا يدخل احدكم الجنه بعمل. قال ولا انت؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله تعالى برحمته. فحتى ان جاءك الشيطان وقال لك انت صمت وانت قمت وانت فعلت قل له لا، كل ذلك لا يسلم عن مواصله السير الى الله، عن الاستعداد، عن بذل الشكر لله. حتى لو قال لك انت فعلت وانت صليت يقول له اذا انا احتاج ان اشكر الله تعالى وان اخضع له و ويصل هذا الوقت الجهد لطاعته سبحانه وتعالى، يعني ان يصرف كل هذه النعم التي اعطاها الله تعالى في مرضاته شكرا له. فهذه تلبيسات اخرى للمتقين المؤمنين الذين يرون انفسهم قد فعلوا شيئا وهم لم يفعلوا على الحقيقه، وان فعلوا فهم محتاجون الى الشكر، وان وفقوا الى الشكر فهم محتاجون الى شكر الشكر، لأن الشكر نعمة من الله تعالى لا تستطيعه. لا يوفق الله تعالى أحدا إلى الشكر هكذا، فإن وفقت إلى الشكر فهي نعمة عظيمة تحتاج أن تشكر عليها وهكذا، لتذهب في النهاية إلى مرحلة العجز عن الشكر التي ذكرنا في المرة الماضية. وقف الشيطان ليقول له ذلك فوقفنا ليقول له لا، قد خرجنا من رمضان لم نحصل كما تقول، ونحن نريد أن تكون مشكلة مرحلة من العام القادم إن شاء الله. يقول له لا، هذا هو طول الأمل الذي ينبغي أن يتفكر المؤمنون في كيف يحلون هذه المشكلة، يعني كيف يعودون إلى الله تعالى مرة أخرى بالطاعة والعبادة، وأن يلازموا بعد الله تعالى مرة أخرى، وأن يستقيموا على هذا السير، وأن يقبلوا على الآخرة، وأن يزهدوا في الدنيا، وكذلك على أن يتعلموا كيف يكونون مع الله تبارك وتعالى على حال لا تردد فيه ولا تراجع، وأن يكونوا مع الله تعالى على حال، هذا الحال هو أحسن الأحوال التي ينبغي أن يتطلع إليها المؤمن وأن يشتاق إليها مع الله تعالى، لأن يكون كعبد السامي يطيع مرة ويتراجع مرة ويتوب مرة وينقص مرة ويطيع مرة ويعصي مرة. هذا إذا كان ابنك كذلك لا ترتضيه، إذا كان من يعمل عندك كذلك مرة يطيعك مرة يعصيك مرة يتأخر عنك مرة يتكاسل مرة يأتي، لابد أن تطرده في النهاية. وهي المسألة الثانية، وهي أن يقول له إن التعامل مع الله على هذا العهد على هذا الحال الذي نحن فيه، يعني أن يعهد الله تعالى على الطاعة ثم ينقص في عهده مآلها إلى أن يختم على قلبه بالنفاق، كما قال تعالى ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولا بد أن تلحق المؤمنين شيئا من ذلك، وأن يلحق شيئا من هذا الأمر، لأن الله تعالى علاقتهم مع المؤمنين ليست كذلك، أن تعاهده وأن تخلف، أن تعاهده وأن تخلف، وأن تعاهده وأن تخلف، وأن تعاهده. تأتي المشكلة أن يطبع على قلبه هذا الأمر من النفاق إلى أمرة الله تعالى، ليست لعبة، هي المسألة مع الله تعالى، ما أن تأخذ الكتاب وتطيعه كما قال، وإما أنك تلعب واللاعب كما قال ذرهم يخوض ويلعب حتى يلاقوا يومهم الذي وعدوا. وتأتي المشكلة هذه لتواجه بها الشيطان، وهي أننا لابد أن تخاف من أن تعاهد الله تعالى وأن تخلف، ولابد أن تخاف من أن يطبع عليك بهذا النفاق إلى أن تلقى الله تعالى، فيكون ذلك سببا لسيرك إلى الله تعالى وسببا لخوفك من الله تعالى. ثم قد علمت عندما قال لك الشيطان في العام القادم إن شاء الله تكون أحسن، أن تقول له لعل هذا اللعب الذي نحن فيه، ولعل هذا التردد وهذه اللامبالاة التي نأخذ بها كلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لعلها تكون سببا في إغلاق باب التوبة، لعلك تعيش إلى العام القادم كما عشت في المرة الماضية، ولكن من أدراك أن الله تعالى يفتح لك باب التوبة ويفتح لك باب المغفرة، ولا يزال المولى سبحانه وتعالى ينظر إليك يريدك أن تأتي إليه وأنت على هذا الحال السيء مع المولى سبحانه وتعالى، فلعلك أن تكون على هذه الحال فإنه يغلق باب التوبة دونك، وإذا بك قد أغلق الله تبارك وتعالى هذا الباب، من الذي أدراك يا المسكين أنك إن عشت لا زال باب الله تعالى مفتوحا لك، باب الله تعالى لم يغلق في وجهك بسبب سوء سمعك وبسبب ترددك وبسبب كسرة لعبك وبسبب إخلافك وعدك مع الله تعالى وبسبب تركك للوفاء بالعهد معه جل وعلا. والثالثة أنه إذا لم تخف من ذلك خف من أنك تؤخذ في هذه المدة، يعني وهي التي نسميها طول الأمد التي ينبغي أن نتفكر المؤمن فيها اليوم، وهي الحال السيئة المتردية التي نحن فيها، وهذه الحال وهي ترك الحذر من الموت، يعني أن المرء عنده طول الأمد، يعني أنه يقول لا لم يموت اليوم هو شباب. ونذكر الآية سريعا سبب طول الأمل الذي نحن فيه، ولو سببان طول الأمل، لو سببان حب الدنيا والجهل. طول الأمل وهو أن يقول غدا إن شاء الله سأفعل، إن شاء الله العام القادم سأفعل، من الأسبوع القادم سأبدأ، إن شاء الله من السنة القادمة سأحاول، وكذا وكذا. لها سببان، السبب الأول وهو حب الدنيا. حب الدنيا معناه أن المرأة مرتبط بها، مرتبط بالمال والمسكن والأهل والولد والمركب وكذا وكذا، وكلما أحب المرء هذه الأشياء في الدنيا تعلق بها، وإذا أحس بفراقها فإنه يدفع هذا الفراق عن نفسه، يعني يخاف أن يفارقها ويكره أن يفارق هذه التي أحبها، فإذا به إذا خطر له حتى خاطر الموت دفعه عن نفسه، لأنه لا يحب ذلك السبب الذي يكون موعدا له عن هذه المحبوبات وتلك المألوفات في هذه الحياة الدنيا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مال والدنيا لا، إنما أنا تركت باستغلال في ظل شجرة ثم راح وتركها، لأنه لو تعلق قلبه بشيء منها أحبه، وإذا أحبه فإنه لا يحب أن يفارقه، وإذا أحب أن لا يفارق هذا الشيء معناه أنه لا يحب لقاء الله تعالى، لا يحب الموت الذي يعجل بلقائه لله تعالى، لا يحب الشوق إلى الله تعالى ولقاء الله تعالى. وحتى إن تذكر الموت ازدهر سراج الإيمان في قلبه بعض الشيء، إذا به يسوف ويقول غدا إن شاء الله عندما أكبر، عندما ينتهي من هذا الزواج، عندما ينتهي من هذا العمل، عندما ينتهي من هذه الدراسة، عندما ينتهي من هذه السفرة، ولا يعلم أن الدنيا كلما فتح له فيها شغل فإن هذه الأجرال تفتح له عشرة أجرال، ومن تأتي الدنيا يوم ما لتقول له أنت رجل طيب دعك من الدنيا هذه الأيام دعك من الدنيا وما فيها واشتغل بالله تعالى. لم تقول له ذلك هذه الدنيا ولم تساعده نفسه والمحبة للدنيا على ذلك ولم يساعده ما هو فيه من الغفلة عن الآخرة والغفلة عن لقاء الله تعالى أن يكون بشيء من ذلك. والجهل يعني الجهل السبب الثاني لطول الأمل وهو أن يعول المرء على شبابه لأنه ما زال في العمر بقية وفسحة وأن هذه الفسحة بعد الشباب إن شاء الله لا يظن أنه يمكن أن يؤخذ كما يقول العلماء. فإذا نظر إلى شيوخ محلته أو مسجده الذي لهم عددا قليلا وكأنه يقول إن الموت في الشباب أسرع من الشيوخ يعني ما عدى من الموت إلا هؤلاء القلة وإنما الشباب كل الذين يذهبون وإن أصدقائك وأصحابك كل ذلك تتوهم الموت ووضع تحت السرى ولم تتأثر بشيء من ذلك. لم يأخذ الموت أحدا من إخوانك الشباب حتى تنظر إلى نفسك هذا النظر وإذا عولت على صحتك وأنك يمكن أن تفعل وأن في الوقت بقية وفي القوة بقية وفي الصحة بقية فلعله أن يداهمك الموت والموت بعيد الموت أن يداهمك المرض والمرض بعيد الموت ثم تنتقل إلى الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصر الأمل هذه المشكلة وقصر الأمل التي يجب أن يتعلم المرء منها قول الله تعالى اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولو جاءك الشيطان وقال في العام القادم أو غدا ستعمل أو بعد غد أو الأسبوع القادم أو عندما ترجع من السفر أو عندما تخرج من هذا المرض أو عندما تعود من هذه المشكلة أو عندما كله لا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني إن الغد أقرب أيام إلى الله تعالى أن تكون في الآخرة أقرب يوم لك إذا كان هناك أقرب من الغد ذكره الله تعالى فلم يذكر الله تعالى إلا هذا فلم يكن هناك يوم أقرب أن تكون فيه إلى الله تعالى من الغد فذكره اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد. ولكن الله تعالى لما علم أن الناس على هذه الحالة السيئة التي نحن فيها السامع المتكلم قال ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني المفروض أن تنظر كل نفس لما قدمت لغد ولكن الله تعالى قال ولتنظر نفس يعني نفس واحدة حتى يعني كما يقول هذا أمر لا ينظر فيه أحد فحتى نفس واحدة فقط تنظر في هذا الأمر ولتنظر نفس ما قدمت لغد وإن كانت كل نفس مأمورة بأن تقدم لغد وأن تنظر فيه إلا أن الغفلة لما شملت الجميع كأن الله تعالى يستحس نفسا واحدة حتى نفسا واحدة أن تقوم لله تعالى فتنظر ما قدمت لغد وكأنه يعيب على المؤمنين أنه ليس فيه نفس واحدة تقوم لله تعالى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين قضية طول الأمل هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق لي مسلم لا شيء يسر به يبيت ليلتين إلا وسيلته مكتوبة عند راسي يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلوات الله وسلامه عليه طول الأمل الذي ينبغي أن يكون عليه المرء المرء المؤمن ليس له أمل في الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيلك وكما يقول المعنى إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح فأنت تجتهد في يومك فإن فتحت عليك الليلة شكرت الله تعالى وعددتها يوما جديدا تتمنى لو مت أن ترجع إليه ليلة جديدة أو أنك في ليلتك إن عشت إلى يومك شكرت الله تعالى فاجتهدت في ذلك اليوم لعله آخر يوم أو اجتهدت في تلك الليلة لعله آخر ليلة فإن فتح في عمرك ليلة جديدة أو يوما جديدا شكرت الله تعالى على أنه لو ذهبت إلى الله تعالى تمنيت هذه الليلة أو تمنيت هذا اليوم لأنه هو المولى يقول سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أكن من الصالحين يأتيه ملك الموت فيقول أخرني يوما أتوب فيه أن لا أرجع يقول فليت الأيام فلا يوم أخرني ساعة فيقال فليت الساعات فلا ساعة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. فإذا فتح هذا اليوم فهو اليوم الذي لو زرفت إلى الله تمنيته فقد أعطاك الله هذا اليوم سبحانه وتعالى، أو قد أعطاك هذه الليلة فماذا أنت فاعل فيها؟ قد ذهبت إلى الله فقلت أريد ليلة أتوب فيها أو يوم أتوب فيه وأرجع، قيل لك خذ هذا اليوم، خذ هذه الليلة، فجئت إلى الدنيا فماذا تفعل في هذه الليلة؟ هو الفعل السيء الذي نحن فيه اليوم أن يضيع الليلة وأن يضيع اليوم ثم يرجع إلى الله مرة أخرى فيقول أي أخير يوم، قيل قد أخرناه فلم تفعل شيئا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم صلي صلاة الوداع. عندما تقدم أحد الأئمة ليصلي بالناس فقال صلي بنا، قال لا لا أصلي لكم، قال صلي صلي، فصلى تقدم صلى إماما فقال إن صليت لكم عليه السلام لا أصلي لكم صلاة بعدها، قال وتحدثك نفسك إذا دخلت الصلاة أن تصلي صلاة بعدها؟ هذا طول الأمل، نعوذ بالله من طول الأمل الذي ضيع خير العمل. لأنك عندما تدخل الصلاة وتظن أنك ستصلي صلاة بعدها ضاعت عليك هذه الصلاة، انشغلت وخرجت إلى السوق والبيت والمنزل والأولاد والمال وكذا والشجار والملاد، ثم تقول إن شاء الله في الصلاة التي بعدها سأحاول، هذه صلاة ليست هذه صلاة، هذه وسوسة وانشغال وليس في حلاوة الإيمان وإقبال على الله الصلاة التي بعدها. أما لو دخل هذه الصلاة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع، صلي أنت مودع لله هذه الصلاة، هذه ولايتك التي ينبغي أن تكون فيها. ذلك ذات الشيطان وقال لك في العام القادم كن صلي صلاة مودع، لا يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. كان أبو حبيب، كان محمد أبو حبيب قال أحد من السلف كل يوم إذا أنا مت هذه الليلة أقول لزوجتي فأرسلي إلى فلان يغسلني وإلى فلان يكفيني وإلى فلان يقضي كذا وإلى فلان، فسئلت في ذلك قيل لها هذا رؤيا من الموت؟ قالت لا، بل كل ليلة أفعل ذلك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى على سيدنا محمد النبي وزوج أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون، حث المؤمنين بهذه المسألة المهمة التي ينبغي أن نتفكر فيها، وهي المسارعة إلى العمل الصالح والمبادرة إلى الأعمال الصالحة. المبادرة يعني أن لا يضيع الوقت المرء من وقته شيئا إلا وهو على عمل صالح يبادر فيه ملك الموت كما قال، ومعنى الكلام كما قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة الستة مثلا، أو الحديث الأول بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يعني بادروا بالأعمال قبل أن تقع الفتن التي هي كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا شيء زائل من الدنيا. هذا الحديث الأول يبين هذا المعنى، وهو أنه لا بد أن تبادر بالعمل الصالح لأنك لا تملك قلبك أيها المسكين أن تصبح عاصيا وأن تمسي مؤمنا وأن تصبح فاسقا وأن تمسي مؤمنا، من الذي يمسك قلبه ومن الذي يغلق عليه من إحكام الإيمان؟ لذلك قال بادر بهذه الأعمال يخشى أن يحدث لك ذلك، وأنت مطمئن إلى أنك لا مؤمن وإن شاء الله ستصلي وإن شاء الله ستحضر رمضان القادم وإن شاء الله ستفعل وإن شاء الله ستفعل. وهذه خيبة الأمل كما ذكرنا التي أشير إليها في الحديث السابق، صلي صلاة مودع، ما كان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم إلا لعلمه بهذا المعنى. والمعنى الثاني يقول بادروا بالأعمال الصالحة ستا، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما مخمدا أو موتا مجهزا أو الدجال أو الساعة، والساعة أذهب أو موت، الدجال فشره فغائب المنطلق أو الساعة الساعة أبا عمر كما يقول صلى الله عليه وسلم من الذي يدرك أي الفقير إذا اغتنيت أن تكون على طريق الإمام ومن الذي يدرك أي الغني إذا افتقرت أن تكون على الإمام على التشكك والبعد والاعتراض على الله تعالى وأن يغنيك فتضغى وتنسى آخرتك وتنسى دينك وتشتغل بالدنيا ويا الحال السيئة السيئة اليوم أو أن يأتيك المرض فيخرجك عما كنت فيه من الأعمال الصالحة أو أن يدركك الكبر فلا تتمكن من العمل الصالح أو الدجال أو الساعة يعني كأنه يقول يمكن أن تأتيك فتن في خاصة نفسك أو في عامة الناس تكون سببا في أن تخرج عن مفهوم الإيمان وقضاء العبادة والتقوى والعبادة والرجوع إلى الله تعالى أن تبعدك عن باب الله تعالى ومن أنت يا مسكين الفقير كلما أعتدت شهوة من الشهوات وضعت عليك عبادة من عباداتك وقربة من قرباتك فما بالك لو جاءتك شدة عظيمة بعض الشيء أو جاءك ما يخرجك عن الطاعة والعبادة لا شك من بدايتها إذا كنت في الشهوات الصغيرة أنت ممتحن فيها فقد رسبت فما بالك بالشدائد العظيمة أو الكبيرة بعض الشيء وأنت ترى الراسبين في هذه الامتحانات يقول الله تعالى لذلك قال بديل بالأعمال الصالحة وقال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم شبابك قبل علمك واغتنم صحتك قبل مرضك وفراغك وفراغك قبل شغلك وصحتك قبل مرضك وحياتك قبل موتك صلى الله عليه وسلم لذلك يبين هذا المعنى في اعتراضك على الشيطان أنك مطالب بأن ترى أن هذه الأعمال وهذه الأنفاس التي تتنفسها اليوم وهذه الأوقات إنما هي عمرك الذي أنت مسؤول عنه يعني أن تغتنم ذلك كله قبل أن يحال بينك وبينه قبل أن يحال بينك وبين العمل الصالح قبل أن يحال بينك وبين التوبة قبل أن يحال بينك وبين القرآن والذكر أو أن يحال بينك وبين المسجد والعبادة أو أن يحال بينك وبين بقية أعمال الإيمان من الذي لذلك أمر بالمبادرة صلى الله عليه وسلم والمسارعة واغتنام الوقت واغتنام الوقت لأنه لا يمكن لأحد لا يفعل ذلك إلا أن يضيع عمره فجأة وبه يرى نفسه فجأة أمام ملك الموت يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت لذلك كان يضيع المبادرة مما ينبغي أن يكون هم المرء بعد رمضان سواء فعمل صالحا فموضوع المبادرة له الشكر أو لم يعمل فموضوع المبادرة له استدراك أن يستدرك ما فاته وأن يقبل على ربه وأن يخشى الفوات كان كثير من السلف لا يؤمنون ليلهم وهذه البنت تسأل أبا أبي ما سمعون أنت لا تنام قال أبو يا ابنتان إنني أخشى البيات أخشى البيات يعني أخشى أن يبيت يعني أن يبيت يعني أن يأتيه الموت وهو نائم يعني أخشى أن يؤخذ غرة حال نومه لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلته لليل وابن عمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليلهم أجمع كما سموهم الناس رهبان الليل كان صلى الله عليه وسلم ينام فيستيقظ فيتوضا فيصلي فيغفر إخفاء فيقوم فيتوضا فيصلي فيغفر إخفاء فيقوم فيتوضا فيصلي صلى الله عليه وسلم ليله أجمع صلوات الله وسلامه عليه وكان كثير من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان على هذا الحال يخافون أن يؤخذوا فيبادلوا أعمالهم ويغتنموا فرصة حياتهم حتى إنه قد بلغ عنهم قصص وهي صحيحة في النهاية من هذه الأعمال الصالحة حتى قيل عن بعضهم لو جاءه ملك الموت لم يجد مزيدا من العمل الصالح لو قيل ملك الموت واقفنا على الباب لم يكن عنده مزيد يقدمه من الأعمال الصالح حتى في أجلهم وشربهم وجمعهم فلا يقول بين أن يأكل طعامه وأن يتمزج بهذا الطعام وأن يتلذذ به، قال بين الفتيت وبين مضغ الطعام 50 آية، يعني كان يأكل أكلا فتيتا يعني لا يسفه سفا يعني لا يمضغ، قال يقول بين الفتيت وبين المضغ قدر 50 آية، قدر 50 آية، يعني حيقعد يمضي ويأكل ويحط ضباع ويعمل وكذا وكذا وكذا، دنيا طويلة. كما ذكرنا في قصة عمير بن حمام في غزوة بدر، لما قيل له لو مت قال دخلت الجنة، قال أنا بيني وبين الجنة ما زلت مرات التي أكلها، فألقاها بين يدي يكون بخن بخن، ثم قاتل حتى قتل، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يكون هذه التمرات ألقاها. وهكذا يقول بين أن يضع طعاما ويأكل وأن يمضغ وأن يتسلى، وبين أن يسفه سفيفا قال قبل 50 آية، قال لا حاجة إلى أن يضع نفسه على هذا الحال الذي يضع. وحال المؤمنين اليوم تستدعي أن يعني يعود إلى رمضان مرة أخرى قبل أن ينفلت عقدهم، وقبل أن يعود إلى الغفلة عودا سريعا، وقبل أن ينشغل بالدنيا الانشغال الذي يضعف القلب عن الرجوع إلى الله تعالى. وهذا يستدعي منهم أن يعودوا ليلة أو ليلتين يقومون فيها لله، يعني إذا سأل السائل ما الطريق إلى أن يراجع رمضان مرة أخرى أن يكون له عود إلى الله تعالى ليلة أو ليلتين أو ثلاث من هذه الليالي التي كنت تصليها فقم فيها لله تعالى، أو عاود قرآنك فاختم في 3 أيام، أو عاود ذكرك وأورادك فاختم وردا طويلا من الاستغفار ومن التسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو يومين أو ثلاثة، تجدد حياة قلبك وتجدد نشاط روحك وتكمل به على الله تعالى مرة أخرى. أن تفسد على نفسك على نفسك اليوم، أن تفسد على نفسك وقلبك بابك من اليوم من هذه اللحظة حتى تستطيع أن تعود إلى الله. اختم في 3 أيام أو قم 3 أيام متتالية لله تعالى، واعلم أن ذلك سيزيد في نشاطك وقوتك وسيعود بالمدد عليك من الله تعالى. سيأتيك الشيطان يقول لك أنت متعب، أنت وراءك عمل، أنت وراءك أشغال، أنت وراءك كذا وكذا، قل كل ذلك يرفعه الله تعالى عنك، كل ذلك إذا أقبلت على الله تعالى خففه عليك، كل ذلك إذا أقبلت علي أقبل عليك، أمدك بمدده وأعانك بعونه سبحانه وتعالى وقواك بقوته. ولا تخف شيئا، لا تخف عاقبة شيء إن أقبلت على الله تعالى، فأقبل علي هذه الأيام تعاود نشاط الروح والقلب وتجدد حياة العبادة في قلبك وتقوي بدنك ونفسك على الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. إذا بك أحوالك يمكن أن تستقيم بعد ذلك إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا وخذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم افتح لنا أبواب توبتك، وافتح لنا أبواب رحمتك، وافتح لنا أبواب مغفرتك، وافتح لنا أبواب فضلك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، ونبينا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من المقبولين. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان وارحمنا به، اللهم تقبل منا رمضان وارحمنا به، اللهم تقبل منا رمضان وارحمنا به يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. ربنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعالم فضلك كلمة الحق والدين، واخزي الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفارق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أعصهم أدبا وأهلكم بدبا، ولا تبتمنوا أحدا وإنهم نعود بك من شرورهم ونطلع بك في نفورهم يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم فرج كرب المكروبين وهم المعلمين وأسر المأسورين ودين المدينين اللهم اشف ربنا مرضى المسلمين اللهم اشف ربنا وارحم موتانا استجب دعاءنا ولا تخلي فيك يا ربنا جزاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم اللهم كنا شرور أنفسنا سيئات أعمالنا اللهم كنا شر الشيطان وشركة وإن نختلف عن أنفسنا سوءا أو نجوز إلى مسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا على منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم